بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الدليل العقلي الذي ذكرنا أنه يمكن أن يكون دليلا مستقلا في قبال القرآن والسنة في استنباط الحكم الشرعي وهو حكم العقل النظري وحكم العقل العملي، هذا هو نتاج المدرسة الأصولية حديثا. أما سابقا يذكرون أن من جملة الأدلة على الحكم الشرعي الدليل العقلي، ولكن ليس المراد من الدليل العقلي ما ذكرناه مؤخرا عند المدرسة الأصولية، وإنما الدليل العقلي الذي كان يذكرونه غير واضح. فذكرنا ما ذكره ابن إدريس ولكن لم يعلم المراد من ذكره، وذكرنا ما ذكره المحقق الحلي فقد أدخل في الدليل العقلي قسما من الدليل اللفظي، وذكرنا ما قاله الشهيد الأول فقد أضاف إلى الدليل العقلي الذي هو دليلا على الحكم الشرعي البراءة الأصلية والاستصحاب، بينما البراءة الأصلية يعني حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان أصل ليس دليلا وإنما هو وظيفة عملية. البراءة الأصلية، البراءة يعني براءة عقلية قبح العقاب بلا بيان، اعتبروها دليلا قطعيا على الحكم الشرعي. شو اعتبروها دليلا قطعيا أولا، ثانيا على الحكم الشرعي. كذلك الاستصحاب، الشهيد الأول ذكره كدليل عقلي، المراد من الاستصحاب الذي ذكره الشهيد الأول وهو استصحاب حال العقل يعبرون عنه، يعني براءة الذمة قبل الشرع. قبل الشرع احنا بريئين الذمة، الآن ذمتنا مشغولة أو لا، فنستصحب براءة الذمة، هاي يسموه استصحاب حال العقل. قالوا إن الاستصحاب دليل عقلي قطعي على الحكم الشرعي. فالمناقشة مع هؤلاء العلماء الذين ذكروه البراءة العقلية والاستصحاب دليل على دليل قطعي عقلي على الحكم الشرعي، نقول أولا البراءة العقلية والاستصحاب ليس دليلا على الحكم الشرعي ولا يفيدان القطع أيضا بالحكم الشرعي، لا يفيدان القطع، البراءة العقلية والاستصحاب لا يفيد القطع أولا وليس دليلا على الحكم الشرعي. نعم نقطع بفراغ الذمة بهما، قطع بفراغ الذمة غير القطع بالحكم الشرعي. أنا أقطع بفراغ الذمة إذا أكو استصحاب، إذا أكو براءة عقلية نعم استصحاب حال العقل، استصحاب حال العقل الذي هو عبارة عن براءة الذمة قبل الشرع تثبت الاستصحاب، براءة الذمة أقطع بها لا أقطع بالحكم الشرعي، فهما ليسا دليلان على الحكم الشرعي ولا يفيدان القطع بالحكم الشرعي وإن قطعنا بفراغ الذمة بهما. بعد يتنازلوا، أول مرة هذا الشهيد الأول يقول البراءة العقلية دليل قطعي على الحكم الشرعي، الاستصحاب دليل قطعي على الحكم الشرعي، إن أولا قطع ماكم من الاثنين، لأن ذني مو أدلة على الحكم الشرعي وإنما وظيفة عملية للشاك لأجل أن يخرج من الحيرة، هذا هو. تنازلوا علماؤنا، تنازلوا من هذا الكلام فقالوا البراءة العقلية وبقية الأصول العملية التي منها الاستصحاب أدلة ظنية على الحكم الشرعي، أدلة ظنية قام الدليل القطعي عليها، هي أدلة ظنية على الحكم الشرعي قام الدليل القطعي عليه، هذا هم غلط. أصلا ماكو عندنا حكم شرعي، ماكو عندنا حكم شرعي، ففي المعالم جعل البراءة دليلا ظنيا قام على اعتبارها دليل قطعي، هذا أيضا ليس بصحيح، لأن البراءة وبقية الأصول ليست أدلة على الحكم الشرعي، وظائف تخرج الإنسان عن حالة الشك. ثم حصلت الفكرة الصحيحة عند علمائنا القائل بأن الأصل العملي كالبراءة والاستصحاب لا يكشف عن الحكم الشرعي، وليس دليلا على الحكم الشرعي، ولا يفيدان القطع بالحكم الشرعي، ولا يفيدان الظن بالحكم الشرعي، بل يحدد الموقف العملي للشاك اتجاه الحكم الواقعي. ما يتبع الحكم الواقعي يعطي الموقف العملي للشاك، وليس من جملة الأدلة. إذن هذا المعنى الذي قلناه دليل على الحكم الشرعي، هذا لم يكن موجود في مدرستنا الأصولية سابقا، كما هو ليس موجود في المدرسة السنية. هذا تحقيق حصل عليه علماؤنا في تطور الأصول، أنه قالوا أن الحكم الشرعي يمكن أن يكون دليله حكم العقل النظري والعملي. أما ما ذكر من لفظ حكم العقل، ما لفظ الدليل العقلي يكون دليلا للحكم الشرعي، ليس المراد منه هذا الذي انتهينا إليه بهذا التوضيح. طيب الآن خلصنا، شفنا عندنا احنا الأدلة على الأحكام الشرعية، القرآن هذا واضح، سنة هذا واضح، طبعا نعمم السنة لسنة الأئمة باعتبار أن الأئمة لا يقولون باجتهادهم، مو مجتهدين، وإنما يحفظون الحكم الشرعي الذي هو من النبي، لسنا نحن مجتهدون ولا أصحاب رأي، وما نقوله عن رسول الله أي ما يقولونه سنة 100%. الآن تطبيقات لهذا الحكم العقلي اللي قلنا يمكن أن يكون دليلا مستقلا لإثبات الحكم الشرعي. سيد الشيخ الصدر جاب في التطبيق، تطبيق على نفي الحكم الشرعي بالدليل العقلي، نفي الحكم الشرعي، قلنا يمكن أن ننفي الحكم الشرعي بحكم العقل النظري فقط، حكم العقل النظري يمكن أن يكون دليلا لنفي الحكم الشرعي. عندنا شيء، إذا مات إنسان فالوراث يملكون التركة بالإشاعة، يعني إذا مات إنسان له أب وأم وله بنتان، زوجها ما عنده، الأب والأم لكل واحد منهم السدس، البنتان لهما الثلثان، لكن ملكيتهم للتركة على نحو الإشاعة. يعني الإشاعة شنو؟ الإشاعة لها معنيين، المعنى الذي نريده هنا اللي يريد ننفيه التبعيض في المملوك. يعني أبونا عنده بستان مثلا، عنده بيت، هاي اثنين، عنده أموال بالبنك، ثلاث، البستان الأبو عنده سدس، الأم عندها سدس، البنتان عندهم ثلثين، كذلك البيت سدس وسدس وثلثين، كذلك الأموال التي بالبنك، كل واحد له حصة على نحو التبعير في المملوك. يعني البستان مبعض ملكيته، مبعض هذا البستان العين الخارجية، الأبو إلى سدس، الأم إلى سدس، البنتان لهم إيش قال؟ ثلثين، تبعير في الملكية. يعني نسبة سببية موت المورث لملكية الوارث إلى تمام الأجزاء على حد سواء، إشاعة. يعني في كل متر سدس للأبو، سدس للأم، ثلثين للبنتين، فهم يملكون هذا البيت، يملكون على نحو الإشاعة، والمراد من الإشاعة التبعير في المملوك. المملوك مبعض، بعضه للأب، بعضه للأم، بعضه للبنتين. طيب هسه خلينا نفترض شيء، يمكن أن يكون الميت قد مات، هو بعد ما يرث، دول هم ما يرثون، هذا علم بستان علم، هذا ما يمكن. الشيء الموجود المملوك سابقا الآن ما حد يملكه، هذا ما يمكن. بقاء العين بين المالك خلاف الضرورة الفقهية، بقاء العين بلا مالك خلاف الضرورة الفقهية. طيب هسه تعال، دول يملكون على نحو الإشاعة، خب الإشاعة شنو؟ التبعيض في المملوك. طيب التبعيض في المملوك العقل النظري يقول ما يمكن، تبعيض في المملوك العقل النظري يقول ما يمكن. ليش تبعيض في المملوك؟ يعني كل واحد يملك جزء معين، الأبو يملك هذا الجزء المعين، والأم تملك هذا الجزء المعين، والبنتين عندهم ثلثين، كل واحدة تملك جزئين معينين، هاي إشاعة، هاي تبعيض في المملوك، هذا واحد، هذا احتمال. لا، نقول ذولا يملكون جزء غير معين مردد، جزء مردد. أو لا، نقول ما يملكوا، كل من يملك كل في الذمة بالعين ما يملكوا. ذن ثلاثة باطلة. إذن الملكية، ملكية الورثة لهذا العين على نحو الإشاعة بمعنى التبعير في المملوك ما يمكن عقلا. كيف؟ إذا نقول كل واحد يملك جزء معين، هنا ليش الأب يملك هالجزء؟ ليش ما تملك الأم؟ ليش ما تملك البنت؟ شلون نقول هذا يملك هذا الجزء المعين؟ ترجع بلا مرجع، كلهم كل واحد ملك شيئا. ليش نقول الأب ملك هذا الجزء المعين؟ ليش ما نقول الأم؟ ليش ما نقول البنت؟ إذا تقول الأم ملكتها، ليش ما نقول الأب؟ ليش ما تقول البنت الثانية؟ إذا تقول هاي البنت ملكتها، وهكذا. إذا ملكية كل واحد جزءا معينا على نحو الإشاعة هذا مستحيل، لأنه ترجيح بلا مرجع، لأننا فرضنا نسبة سببية الموت لملكية الوارث إلى تمام الأجزاء على حد سواء. فليش هذا نقول يملك هذا وذاك يملك هذا؟ ليش ذاك يملك هذا وهذا يملك ذاك؟ ترجيح بلا مرجع. إذا ملكيتهم لجزء معين مستحيل، مستحيل بدليل عقلي النظري. طيب، كل يملك جزءا مرددا، مستحيل، ماكو شيء مردد، الشيء مردد ما موجود، استحالة الترديد في الواقع، لأن الموجود، لأن الوجود الواقعي، لما نقول يملكون شيئا سدسا في هذا الشيء الواقعي، يعني معين، يعني مشخص، مشخص، ما يصير نقول يملكوا جزءا مرددا في الواقع، المردد في الواقع ما له وجود، إذن هذا مستحيل. يملكون جزءا مرددا، جزءا معين مستحيل، جزءا مردد بالحكم العقلي النظري. زين، اما الثالث هذا يملك سدس كلي في المعين، هذا يملك سدس كلي في المعين، دول يملكون ثلثين كلي في المعين، شامل يملك العين. صار العين بلا مالك، وهو خلاف الضروره الفقهيه. اذا المعنى للاول اشاعه هذا انه يملكون على نحو الاشاعه على نحو التبعير في المملوك هذا مستحيل. نقول الورثة لا يملكون ملكية على نحو الإشاعة بمعنى التبعير في المملوك، هذا مستحيل، لا بمعنى أنه يملكون جزءا معينا ولا جزءا مرددا في الواقع ولا كل في المعين، ثلاثة المستحيلات بالحكم العقلي النظري. شنو أكو عندنا إشاعة بمعنى ثاني؟ أكو عندنا إشاعة بمعنى ثاني، مو معنى التبعير في المملوك، لا، عندنا نتصور ملكيات متعددة على العين ناقصة، هذا يملك هو سدس العين، ملكية ناقصة ما يقدر يتصرف، الأم تملك سدس العين ملكية ناقصة ما تقدر تتصرف، لأن هي ملكا ثلثين ملكية ناقصة ما يقدرون يتصرفون إلا برضا الجميع، شركة صاروا إشاعة، يعني شركة ملكيات ناقصة. تصور ملكيات متعددة ناقصة على مملوك واحد، يعني الأب يقول أنا مالك هذا البيت لكن ملكية ناقصة ما يقدر يبيعه، ما يقدر يأجره ويأخذ فلوسه، الأم هم تملك هذا البيت ملكية ناقصة، ملكيات متعددة على مملوك واحد لكن ملكيات متعددة ناقصة، البنت هم تملك، انتش البنت هم تملك، كل واحدة تملك ثلث، لكن هذا معنى الإشاعة، معنى الإشاعة هذا، كل يملك ملكية في هذا المتر، هذا يملك في هذا المتر، لكن ملكيات ناقصة، ملكيات ناقصة. هنا السيد شهيد عند تطبيق ثاني يقول احنا راح نثبت حكم شرعي بالدليل العقلي النظري، لكن هذا الدليل العقلي النظري ضم لدليل عقلي ثاني. شوف، نضم لدليل شرعي، حكم عقلي نظري نضيف إلى حكم شرعي، نستنتج ثبوت حكم شرعي مو ننفي، لكن فين الحكم الشرعي؟ أنه لا توجد إشاعة بمعنى التبعير في المملوك لا يوجد حكم شرعي، نفينا الحكم الشرعي بالدليل العقلي النظري. الآن نريد نسبة حكم شرعي، إثبات الحكم الشرعي بالدليل العقلي النظري. شلون؟ بأن نضم مثلا ذاك الحكم العقلي النظري استحالة الإشاعة بمعنى التبعير في المملوك، ذاك الحكم العقلي استحالة الإشاعة بمعنى التبعير في المملوك، نضمها إلى دليل شرعي دل على سببية موت المورث لملكية الوارث. هذا الشرع قال إذا مات الأب فقد ورث الوراث التركة، فالموت سبب لملكية الوارث، هذا الموت سبب لملكية الوارث، هذا دليل شرعي ضم إلى تلك أن الإشاعة بمعنى التبعير في المملوك مستحيل. نستنبط ثبوت الإشاعة بمعنى آخر وهو ملكيات متعددة ناقصة على مملوك واحد، هذا تطبيق، لكن تطبيق لإثبات الحكم الشرعي. سيد الشهيد قال احنا نقول فرشي، نقول هذا مو تطبيق لموردنا، هذا مو تطبيق لموردنا، هذا التطبيق نتج من مقدمة عقلية ومقدمة شرعية، وهو إذا مات الميت ورثه الورثة، ورث التركة الورثة، هذا حكم شرعي، هذا مو تطبيق لموردنا، هذا حكم عقلي وحكم شرعي، هذا مو من المستقلات العقلية، يعني ليس حكما عقليا مستنبطا من حكم عقلي نظري وآخر نظري أو عملي. احنا نريد حكمين، واحد نظري والثاني نظري، أو واحد نظري والثاني عملي، حينئذ يصير من المستقلات العقلية. هنا سيد شيء جاب حكم عقلي نظري وحكم شرعي واستنبط ماذا؟ الإشاعة بالمعنى الثاني، أن الملكيات المتعددة الناقصة على مملوك واحد، هذا مو تطبيق، جيب لنا تطبيق لما نحن فيه، حكم عقلي نظري لإثبات الحكم الشرعي وحكم عقلي نظري، إيه؟ جيب حكم عقلي نظري وحكم عقلي عملي، إيه؟ استنبط حكم شرعي، إيه؟ انت جبت لنا حكم عقلي نظري وحكم شرعي، هذا ليس من مواردنا، هذا مو تطبيق لما نحن فيه. طيب التطبيق الثالث أيضا ذكره السيد الشهيد، السيد الشهيد في هذا الدليل العقلي هو المتوسع مع صاحب أصول المظفر، ومن هنا وهنا، أما السيد الشهيد هو الذي توسع في هذا الدليل العقلي الذي كان مستقلا في إثبات الحكم الشرعي في قبال الكتاب والسنة، لذلك التطبيقات من عنده. يقول السيد الشهيد إذا أدرك العقل علية وجوب الشيء لوجوب مقدمته، أدرك العقل هذا، أدرك العقل أن وجوب الحج علة لوجوب المقدمة، إذا أدرك هكذا، إذا أدرك العقل علية وجوب الحج لوجوب مقدمته، والشارع دلنا على هاي العلية، افترض الشارع دلنا، إذن يثبت وجوب المقدمة شرعا، يثبت وجوب المقدمة شرعا. شوف إذا أدرك العقل علية، قلنا أن إذا أدركنا العلية، وين ما نشوف هاي العلية يجي الحكم الشرعي لوحده، هذا يثبت الحكم الشرعي، حكم عقلي نظري مثل التأفف، علة الحرمة، يعني شنو أدركنا العلة، إذا قلت له ما أف هذا حرام، علة التوهين، وين ما تشوف التوهين للأب هو حرام، حتى إذا دفع، حتى إذا سد الباب بوجه، حتى إذا أبوه يحكي وما يخليه ويطلع من الغرفة، هذا توهين، هذا حرام. فإذا أدركنا العلة يثبت الحكم الشرعي، إذا أدركنا علة الحكم الشارع دلان عليها، طبعا إحنا ما نعرف ملاكات الأحكام الشرعية، علة الأحكام الشرعية إحنا ما نعرفها، لكن إذا الشارع دلان عليها أينما نجدها يأتي الحكم الشرعي. هذا تطبيق آخر، هي هاي قضية التأفف، إذا استخلصنا من قوله ولا تقلهم أن التوهين هو علة الحرمة، فأينما وجد التوهين وجدت الحرمة الشرعية، فإذا وجد التوهين بالضرب بالشتم بالهجر بعدم سماع كلامه هذا كله محرم. طيب تطبيق آخر، إذا أدرك العقل المصلحة التامة، هذه كلها تطبيقات للعقل النظري الذي يثبت به حكما شرعيا. إذا أدرك العقل المصلحة التامة في أمرين ولم يكن معارضا لها، أي معارض، أدرك مصلحة تامة. إذا خلنا نمثل بمثال هذا، إنقاذ الغريق فيه مصلحة تامة، إنقاذ الغريق أدرك عقلنا فيه مصلحة تامة، إنقاذ نفس بشرية من الموت، إنقاذ المريض من المرض، من الموت، مريض بالمستشفى وأنا طبيب وأقدر أنقذ من المرض، أقدر أنقذ، أخلي له مغذي وكذا وأخلي له كذا أنقذ من المرض، أقدر. هنا أدرك العقل أن هذا العمل فيه مصلحة تامة، إنقاذ الغريق من الغرق، إنقاذ المريض من الموت، ومانع ماكو مانع مزاحم. يعني لا تقول أكو هناك نبي مريض وكون ذاك هم أنقذه أو تزاحم أكو، لا بس هذا، بس هذا مريض ماكو غيره، بس هذا ماكو أفضل، ماكو طرف آخر مزاحم لهذا، هذا أقدر أنقذ حياته وماكو مزاحم. طيب هنا وأدرك أيضا أن الحكم الشرعي، حكم الشرعي يتبع للمصلحة التي أدركها مصلحة تامة، وأدري المصلحة هي سبب الحكم الشرعي، قال المصلحة هنا موجودة، إذن حكم شرعي هنا موجود. أول مرة أدرك بالعقل، أدرك بالعقل أن إنقاذ هذا فيه المصلحة التامة غير المزاحمة، وإحنا آمنا بأن المصلحة هي سبب الحكم الشرعي، مصلحة التامة غير المزاحمة هي مصلحة، هي سبب الحكم الشرعي، المصلحة التامة علة للحكم الشرعي حسب مبانينا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية أدركنا، وهنا أكو مصلحة واقعية في إنقاذه بدون مزاحمة. أقول شرعا يجب أيضا إنقاذ هذا الغريق من المرض ومن الموت، من الغرق والمريض من الموت. هنا نستكشف الحكم الشرعي، هذه تطبيقات لحكم العقل النظري. عندنا تطبيقات لحكم العقل العملي، حكم العقل العملي، إذا أدرك عقلنا قبح ضرب اليتيم تشفيا من أبيه، تشفيا من أبيه هذا قبيح، ضم إلى هذا الحكم العقلي العملي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، يثبت ماذا؟ يثبت حرمة ضرب اليتيم شرعا. حكمين، عقلي والحكم بالملازمة، وهو شنو؟ نظري، حكم نظري. قبح ضرب اليتيم تشفيا هذا حكم عملي قبيح، هذا مما تطابقت عليه آراء العقلاء، لأنه ظلم، هذا قبيح، هاي قضية عقلية عملية، حكم عقلي عملي. ضم إليها حكم العقل، حكم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، كلما حكم بالعقل هذا العقل الذي يكون مو بعد الأحكام الشرعية، لا هو يوجد الحكم الشرعي، هذا حكم العقل العملي، حكم الملازمة، الملازمة هذا ملازمة قلنا بين حكم العقل وحكم الشرع، في ماذا؟ فيما إذا كان حكم العقل علة للحكم الشرعي، مو معلول، مو معلول. هذا حكم عقلي نظري، ضيف إلى ذاك حكم العقل العملي وهو قبح ضرب اليتيم تشفيا، نستنتج الحكم الشرعي بحرمة ضرب اليتيم شرعان. احنا الان شاهدت في المنظر بالتلفزيون قبل سنتين ثلاثه، منظر بالتلفزيون يعني فجروا سياره قتل فيها طلاب المدرسه الصغار مع الطالبات الصغار، واحد من الحاضرين، واحد من الحاضرين بالتلفزيون يقول هذا العمل لا يرضى به الله ولا رسول الله ولا علي بن ابي طالب. شنو هذا الكلام؟ هذا الكلام من هذا الإنسان شنو؟ يعني عقل العمل يقول له هذا قبيح، هذا الفعل قتل النساء والأطفال والأبرياء قبيح، أنت عندك مشكلة ويا الحكومة، أنت تريد حكم، ذولاك لازمين الحكم، ذولا شعريهم، أنت مسعارك ويا ذولاك، ذولاك بيدهم حكم، أنت تريد الحكم، إذا ذولاك صحيح أنت صحيح ما ندري، إذا تجون ذولا تكتلهم ذولا شعريهم، هذا معناه هذا العمل لا يرضى به الله ولا رسوله ولا علي بن ابي طالب، معناه ان هذا العمل قبيح 100%، هذا معناه ان هذا العمل قبيح. قتل الأطفال والنساء أبرياء ما لهم شغل. أنت متعارك ويا ذاك روح تعارك ويا لو تغلب لا يغلبك. إذا لا شعيهم تقتلوا. طيب إذا ضممنا إلى هذه القاعدة العقلية العملية حكم عقلي عملي هذا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع استنتجنا حرمة هذا العمل شرعا. هذا العمل شرعا استنتجنا من قاعدتين، قاعدة حكم العقل العملي والنظري. حكم العقل العملي هذا قبيح، والله قبيح، والله قبيح. كل من يقول هذا قبيح دولش عليهم دول أبطال أبرياء عمال كذا هذا قبيح. ضم الملازم بين حكم العقل وحكم الشرع، إذن هذا العمل حرام شرعا. هذا تطبيق. أيضا تطبيق آخر، إذا حكم عقلنا العملي أن المولى يقبح أن يرخص في المعصية، يقول هذا زنا وسويه ما يصير. عقلنا العملي يقول يقبح للمولى أن يرخص في المعصية، هذا عقل عملي قبيح أن المولى يرخص في المعصية قبيح، هذا عقل عملي. ضم إليه استحالة صدور القبيح من الحكيم، هذا حكم عقلي نظري. إذن نستنتج حكم شرعي، نستنتج وهو نفي ترخيص المولى في هذا المورد. هذا المورد ننفي ترخيص المولى شرعا. ها
تقصدون عقلنا يعني احنا الاصوليين
العملي؟ لا، عقل الناس، عقل الناس.
هم الاخبارين هم من الناس.
ايه
ليش ما يقبلون هذا الشيء؟
مناقشناهم مش مدري ليش ما يقبلون على كل حكم العقل العملي. يعني حتى يعني كل الناس يقولون هذا الظلم قبيح، اكو واحد يقول الظلم زين؟ ما حد يقول الظلم زين.
مصداق الظلم هم المختفين.
هذاك من المصداق. اما الظلم كقضيه كبرويه، اذا ادركنا ان المولى يقبح ان يرخص في المعصيه هذا قبيح بعقلنا العملي، اذا المولى يقول زنا ويقول سوي، يقول ظلم ويقول سوي، ما يصير. إذا أدركنا أن المولى يقبح أن يرخص في المعصية، ضم إلى هذه القضية العقلية العملية استحالة صدور القبيح من المولى. استحالة أي حكم شنو؟ أي حكم عقلي نظري. نستفيد نفي ترخيص المولى شرعا. أول مرة قلنا يقبح ترخيص المولى عقلا، عقلا قلنا يقبح ترخيص المولى. ضم إلها استحالة صدور القبيح من المولى، ينتج أن المولى لا يرخص شرعا، لا يرخص مو فقط عقلا. السيد الخوي يقول إذا أحرز العقل وجود المصلحة الملزمة غير المزاحمة في فعل، أدرك معكم مصلحة نا 100% وما إلها مزاحمة، ما إلها مزاحمة. مثل إيش؟ يجيب مثال حفظ النفس المحترم، حفظ النفوس، هنا يدرك وجود مصلحة في حفظ نفوس البشر، هذه المصلحة غير مزاحمة، غير مزاحمة. طيب خب هذا أدركنا وجود مصلحة ملزمة في حفظ نفوس الناس. اي نعم، بالملازمة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، إذن نستكشف ثبوت حكم شرعي بحفظ النفوس، حكم شرعي بحفظ النفوس. ثم قال ولا يبعد أن يكون مدرك وجوب حفظ النفوس هو هذا الحكم العقلي، إذ لم نجد ما يدل على وجوب حفظ النفوس من الأدلة اللفظية. ماكو عندنا دليل لفظي في وجوب حفظ النفوس البشر إلا هذا الدليل العقلي. أدركنا مصلحة ملزمة غير مزاحمة بحفظ النفس البشرية، كلما حكم بالعقل حكم بالشرع. إذن الشارع عم يقول يجب حفظ النفوس، دليل لفظي ماكو في حفظ النفوس.
ليش؟ قتل نفس بغير ذنب كأنه قتل الناس جميعا،
لا لا شوف القتل غير الحفظ، حفظ النفس من الموت
هو يعني معناه
قتل شيء وحفظ من الموت شيء آخر. لا إله إلا الله، قتل أنا أضربه بالسجن، لا حفظ أنقذ من البير، أنقذ من البير هذا قتل. احنا نقول هذا واجب، لكن قلت تقول ذاك محرم، قتل النفس محرم، انا اقول ماكو وجوب في حفظ النفس. اذا تقول اكو حرمه في قتل النفس، هو اكو حرمه في قتل، ماكو وجوب في حفظ. هذه يقول سيد اخوي يقول سموه انا، ولا يبعد ان يكون مدرك وجوب هذا حفظ النفوس
هرمت قتلهم خائفوا، لكن حفظهم من الموت يعني ما عندهم أكل نطيهم أكل، ما عندهم ماي نطيهم ماي، بالبرد واقف إذا بقى الصبح يموت كون أدخل ببيتي، هذا حفظ النفس. أقتل أخوة حرام، حفظ واجب. هنا ومن أحيا شنو؟ من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا هنا ومن أحياها فكأنما، هذا شنو؟ كلام أمير المؤمنين، آية قرآنية. هنا سيد أخوي يقول ولا يبعد أن يعني يكون مدرك وجوب هذا، وجوبه هو هذا الحكم، إذ لم نجد ما يدل على وجوبه من الأدلة اللفظية. وهكذا إذا أحرز قد يكون هذا إشكال عليه، وهكذا كن فكر به شوف أنه هذا الأحياء بهذا المعنى أحياء من الموت، لو لا أحياها بالعلم، أحياها بالمعرفة،
أخص من
الرواية
أنه أحياها بالعلم.
على كل سيد خويه يقول وكذلك إذا أحرز الإنسان مفسدة ملزمة في شيء، مفسدة ملزمة 100% ما بها مانع، يستكشف ثبوت الحرمة، يستكشف ثبوت الحرمة الشرعية، كما إذا أحرز العقل قبح ضرب اليتيم تشفيا من أبيه لأنه ظلم، فبالملازمة بين حكم العقل نستكشف حرمة ضرب اليتيم شرعا. هذا يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله يوم الاثنين.